أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أن هناك كلام يذكره السيد الشريف رضي الله نفسه، وحاصله هو أن عدم شمول الحديث الشريف في هذه الموارد، مثال الملاقات، مثال نفس الميت، مثال الضمان، مثال أمثالها من هذه الأمثلة، الجنازة بحصول موجبها وهكذا، عدم شمول الحديث لهذه الموارد ناشئ من أن الميزان في شمول الحديث لمورد ليس موجودا وليس متحققا في هذه الموارد. والميزان في شمول الحديث لمورد هو هذا، هو أن يكون لترتب الأثر على الفاعل، لترتب الأثر على الفاعل أن يكون الاختيار والعمل دخيل فيه، فكل أثر يخمن دليلا أن ترتبه على موضوعه على متعلقه الاختيار والعمل دخيل في هذا الترتب، يكون حديث الرفع شاملا له، فيكون موجبا لرفع ذلك الأثر عندما تتحقق أو يتحقق واحد من هذه العناوين اضطرار إخراء الآخرين. وكل مورد لا يكون لترتب الأثر على موضوعه للاختيار والعمل دخل فيه، بل الأثر يترتب على موضوعه أو على متعلقه مطلقا. الاختيار والعمل ليس دخيل في هذا الترتب، هذا لا يشمله حديث الرافع. وكل هذه الأمثلة هي ترتب الأثر فيها على موضوعها ليس للاختيار والعمد دخل فيه، يترتب عليه مطلقا. الملاقات يترتب عليها اثرها، وهو شنو؟ هو النجاسه، من دون ان يكون للعمد والاختيار دخل فيه. هذا الشيء نقوم من الادله. الغسل الميت، وجوب الغسل، هذا أثر شرعي يترتب على موضوعه، وهو ماذا؟ مس الميت، وهو يترتب عليه مطلقا من دون أن يكون للعمد والاختيار دخل في ذلك، فلا يشمله الحديث، فلا يشمله الحديث. وهكذا في باب المثال الآخر، شنو أكثر الأمثلة؟ مثلا كل الفكرة هي هذه، أنه لا يمكن تطبيقه، لا يمكن شمول الحديث لهذه الموارد باعتبار أن الميزان غير متحقق فيها. هذا هو اللي ذكر، هذا الشيء اللي ذكر السابق قطع النظر عن أن هذا بلحاظ الأمثلة أن الميزان متوفر في كل الأمثلة وما متوفر في كل الأمثلة، لأنه نفس اللي ذكرناه في الميزان السابق قد يذكر هنا أيضا في هذا الميزان، وهو مسألة الإتلاف والضمان كأثر شرعي يترتب على الإتلاف في صورة كون في صورة كون اليد يدامين. أنا قلنا بأنه ظاهر أن الضمان يترتب على الإتلاف، على الإتلاف المعقول فيه ماذا؟ المعقول فيه شنو؟ العمد، وماذا؟ هو الاختيار. إذا قلنا بذلك طبعا، إذا قلنا بأنه يترتب على ذلك، إذا قد يستشهد في عدم شمول الحديث مثل ذلك. إذا فهمنا من الدليل أن الإتلاف يترتب على ماذا؟ يترتب على الضمان، يترتب على الإتلاف عندما يكون الفاعل مختاراً، عندما يكون الفاعل عامداً، حينئذ يكون شمول الحديث له يكون متحقق في هذا الميزان، ولا بد أن الحديث يشمله. هذا قطع النظر عن هذه الأمثلة. الملاحظة التي ترد على هذا الكلام هو أننا نستذكر ما تقدم في جهة سابقة، من جهات البحث عن فقه الحديث. هناك طرحت مسألة أن الحديث هل يشمل كل الآثار مهما كانت أو لا. هناك طرحت هذه المسألة أنه لا، ويشمل نوع واحد من الآثار وهي الآثار الثابتة للفاعل، لا بشرط واحد من هذه العناوين ولا بشرط عدم واحد من هذه العناوين. كان الآثار الثابتة للفاعل لا بقيد العمد ولا بقيد شنو عدم، لا بقيد الاشتباه، لا بقيد الخطأ ولا بقيد عدم الخطأ يعني العمد، لا بقيد النسيان ولا بقيد شنو التذكر. مثل هذه الآثار يشملها الحديث. وأما إذا كانت الآثار مترتبة على الفعل بقيد النسيان، بقيد النسيان، وكنا نمثل إلى لماذا مثل له لماذا بشدتي السهو المترتبة على ترك الجزء نسيانا وسهوا، هذا لا يكون مشمول للحديث، لا يكون مشمول للحديث. هذا واحد. الثاني اللي هو يكتب جناح كلامنا أن يكون الأثر مترتب على الفعل مقيدا بعدم واحد من هذه العناوين، كما إذا ترتب الأثر على الفعل بقيد العمد، بقيد العمد، بقيد التذكر، بقيد الاختيار، مثل هذا أيضا لا يكون مشمولا للحديث. واضح لما هذا الثاني كلش واضح لا يكون مشمولا للحديث، لأن بمجرد أن نشترط عروض واحد من العناوين الحكم يرتفع بطبيعة الحال، يرتفع جزما وقهرا، يرتفع بلا حاجة إلى استدلال بحديث الرفع على ماذا؟ على رفعه. لماذا؟ لأن الحكم والأثر بحسب الفارض مقيد بحالة الشنو؟ بحالة العمد، مقيد بالتذكر. فإذا عرض الخطأ طبيعة الحال يرتفع هذا الحكم، الإجراء موضوعا، الإجراء شرطا، فهو يرتفع بلا حاجة للاستدلال عليه بحديث ماذا؟ بحديث الفارض. وكذلك إذا كان مقيد بحالة التذكر، فعندما يطرأ النسيان يرتفع الحكم قهرا بلا حاجة إلى الاستدلال بماذا؟ بالحديث. فإذا حديث الرأي لا يشمل هذه الآثار، وإنما يشمل الأثر الذي يترتب على الفعل من دون أن يكون مقيد لا بالخطأ ولا بالعمد، لا بالنسيان ولا بالتذكر، لا بالاضطرار ولا بالاختيار. هذه الآثار هي الاستدلال الحديث. وبناء على هذا الكلام حين شلون نجي هنا في المقام نقول بأن حديث الرفع لا يشمل الميزان في شلون حديث الرفع لمورد أن يكون ترتب الآثار على موضوعه للاختيار والعمد دخل شنو؟ دخل فيه الاختيار والعمد دخيل في ترتب الاثر على موضوعه، وهذا يدخله في القسم اللي اخترناه في القسم الثاني من التقسيمات المتقدمه في الجهه السابقه. هذا يكون معناه ان الاثر مترتب على موضوعه مقيدا بحاله شنو؟ الاختيار، مقيدا بحاله العمد، مقيدا بهذه الحاله. وإذا كان مقيدا بهذه الحالة ترتب الأثر على موضوع مقيد بحالة العمد، فواضح إذا طرأ الخطأ يرتفع هذا الحكم بلا حاجة إلى التمسك بحديث ماذا؟ بحديث الرأي. وهكذا إذا مثلا طرأ الاضطرار وارتفع الاختيار، يعني يرتفع الحكم. لماذا؟ لأن المفروض أن ترتب الأثر على موضوع الاختيار له دخل فيه، فإذا كان مضطرا على ما تقدم سابقا. فإذا لا نزال للقول بأن ميزان في شمول حديث الرفع أن يكون للاختيار والعمد دخل في ترتب الآثار، وإلا إذا أجبنا حينئذ سيكون استغني عن الاستدلال لحديث الرفع في كل مورد يدعى شمول حديث الرب له، لأن الذي يدعى شمول حديث الرب له هو خصوص ما يكون للاختيار والعمد من في ترتب الأثر على موضوعه. قال تقريش الحديث، وفي هذا المورد نحن لا نحتاج إلى حديث الرب. لماذا؟ لأن الأثر يرتفع باعتبار أن ترتبه مقيد بالاختيار وبماذا؟ وبالعمد. فإذا حصل الاضطرار أو حصل الاختيار أو حصل الخطأ فسوف يرتفع هذا الأثر بلا حاجة إلى حديث الرب. يبدو أن الأقرب من هذه الوجوه التي ذكرناها لتفسير الاتفاق على عدم شمول حديث الرب لهذه الموارد، أقرب الوجوه هو الوجه المتقدم سابقا، وهي مسألة الانتساب. هذا إلى فد نقطة عرفية مقبولة، إلى نقطة عرفية مقبولة، وهو أن الميزان في شمول الحديث لمورد أن يكون ترتب الأثر على الفعل مو على ذات الفعل، بل على الفعل لما هو منتسب إلى المخلف، لما هو منتسب إلى المخلف. هذا الميزان، لما هو منتسب إلى المخلف. هذا الميزان. نقطة العرفية لهذا استمناها في الذهن، النقطة العرفية هو هذا، أنه يفهم من الحديث أن فروع هذه العناوين اضطرار خطأ، صدر منه خطأً، صدر منه اضطراراً، صدر منه اكراهاً، صدر منه نسياناً، كأنه هذا يخفف أو يلغي من انتساب الفعل من إلى فاعله. فإن العرف يقول انتساب الفعل إلى فاعله، عندما يقدر فإن الإنسان مختار وهو مختار وهو عالم وعامل، حينئذ ينتسب الفعل إليه فيقال قتل، يقال كذا مثلا. بينما إذا هو أكره على هذا الفعل، انتساب الفعل إليه حينئذ يضعف أو يزول مثلا بنظر العرف المسامح، طبعا يزول. فمن هنا يكون هذا مبرر، يعني عروض واحد من هذه العناوين يكون مبرر لكي يكون موجبا لارتفاع الأثر. لماذا؟ لأن الأثر يترتب على الفعل لما هو منتسب إلى ماذا؟ الفاعل، لما هو منتسب إلى المخلف. فعندما يفترض أن الأثر هكذا، حينئذ من المعقول أن يقال أنه إذا صدر اضطرارا هذا الانتساب يخف، فبطبيعة الحال يكون الأثر ماذا؟ مرفوعا. هذه النقطة العرفية قد تكون مقبولة. لماذا؟ لعدم شمول الحديث بمثل هذه الموارد. هذا هو الميزان. هذا الميزان في شمول الحديث المورد غير متحقق في معظم هذه الموارد، في معظم هذه الموارد غير متحقق. النجاة ليست مترتبة على الملاقاة بما هي منتسبة إلى من؟ إلى المكلف، ليست هكذا، وإنما هي مترتبة على ذات العلاقة. الحكم بالجنابة ليس مترتب على ماذا؟ على حدوث موجبها بما هو منتسب علما إلى المكلف، لا، حدوث موجبها ذات حدوث موجب الجنابة. غسل وجوب الغسل ليس مترتب على مس الميت بما هو منتسب علما إلى مس الميت، وإنما هو مترتب على ذات الناس. فطبعا هذا يعني يحتاج إلى إثبات لحاضر الأدلة الدالة على هذه الموارد، بعضها مسند إلى أشكال من قبيل النجاة المترتبة على ذات الملاقاة. لكن بعض الأمثلة قد تقدم سابقا أنه يستشكل في شمول تحقق هذا الميزان فيها، وهو مسألة الإتلاف، الضمان من قبل الأمين عندما يتلف حاجة. هنا بعد الانتساب واضح، يعني أن الضمان يترتب على الإتلاف، يعني على الفعل ما هو منتسب من المكلف، بما هو منتسب إلى المكلف. فالاختيار والعمق نشكك في تعطف هذا المقام، لكن هو يترتب على الإخلاص بما هو منتسب إلى المكلف. وإذا كان كذلك ينبغي أن يكون الحديث شاملا له ورافعا للضمان فيما إذا قدر نسيانا، يعني أتلف مال غير نسيانا، أتلفه اضطرارا، أتلفه إكراها، هل يكون ضامن أو لا؟ هذا الميزان ظاهر موجود. لماذا؟ لأن الأثر يترتب على الفعل بما هو منتسب للمكلف مو على ذات التلف، وإنما على إخلاصه وما هو منتسب للمكلف. فينبغي أن يكون الحديث شامل، وإذا شمل الحديث لابد أن نحكم بعدم شنو؟ بعدم الضمان. هذا هو الحالة مثلا أنهم اتفقوا أو فقهيا لا إشكال في ماذا؟ في الضمان. لا إشكال في الضمان مما يعني أن الحديث لا يشمل هذا المورد أيضا، لكن هذا الميزان للشمول متحقق فيه، هذا الميزان للشمول متحقق فيه، لكن قلنا انه يمكن التغلب على هذا الاتفاق على عدم على عد على على الضمان وعدم شمول الحديث له بنقطة أخرى غير هذه النقطة، وهي نقطة الامتنان، نقطة الامتنان أن لا يكون في شمول الحديث لمورد، أن لا يكون في خلاف الامتنان على شخص آخر، وإن كان فيه امتنان على شخص الأول، لكن يشترط أن لا يكون فيه خلاف الامتنان على شخص آخر، وهذا شمول الحديث لهذا المورد، وبالتالي نفي الضمان فيما إذا أتلف المال المال الغير نسيانا أو اضطرارا أو إكراها، هذا خلاف الامتنان بالنسبة إلى المال، فلا يشمل الحديث بهذه النقطة. وإن كان لازم هذا الكلام أنه لو لم نسلم هذه النقطة، لو لم نقبل نقطة الامتنان، لا بد أن نلتزم بماذا؟ بشمول الحديث بهذا الموضوع، بشمول الحديث بهذا الموضوع، ونلتزم بماذا؟ بعدم الضمان. أن الأمين إذا أتلف مال الغير اللي وضع عنده أمانة اضطرارا وإكراها أو نسيانا لا ضمان عليه. هذا ما يكتب في الجهة السادسة. الجهة السابعة تعرض فيها الأصوليون المحققون، تعرضوا فيها إلى البحث عن أن الحديث هل يشمل كل الأحكام، أحكام أقسام وأحكام تكليفية وأحكام وضعية، أحكام تكليفية مرة تكون أحكام استقلالية مرة تكون أحكام ضمنية، فهل يشمل حديث الرأي كل هاي الأقسام، كل هاي الأحكام والآثار الشرعية أو لا يقتصر ببعضها؟ دخلوا في هذا البحث وتكلموا في ثلاثة أقسام. تكلم أولا في الأحكام التكليفية الاستغلالية من طريق وجوب الصلاة، فرض الشرب الخمر وأمثالها. ثم تكلموا في الأحكام التكليفية الضمنية من طريق وجوب السورة في الصلاة، حرمة المانع في الصلاة، وجوب الجزء والشرط وأمثالها. هذه كلها تكاليف ضمنية، وجوب الصورة تكليف ضمني وليس تكليف شنو استقلالي، في ضمن المجموع المركب من هذه الأجزاء اللي تسمى بالصلاة. هل تشملها يشملها حديث الرب أو لا؟ ثم تكلموا ثالثا في الأحكام الوضعية، أحكام الوضعية صحة البطلان إلى آخره. تتكلموا في هذا في مقامات، كلام فعلا في المقام الأول اللي هو الأحكام التكليفية الاستقلالية، هل يشملها حديث الرب أو لا يشملها حديث الرب. الأحكام التكليفية الاستقلالية واضح أنه قد يلحظ الحكم التكليفي الاستقلالي بالنسبة إلى متعلقه، ويتكلم أن حديث الرفع شملة أو ما شملة، وقد يلحظ الحكم التكليفي الاستقلالي بالنسبة إلى موضوع والفرض المتعلق بالموضوع الواقع، قد يلحظ بالنسبة إلى موضوعين، الأول من قليل هو وجوب الصلاة بالنسبة إلى الصلاة، الصلاة متعلق بهذا الحكم الشرعي، حرم شرب الخمر، شرب الخمر متعلق بهذا الحكم الشرعي، ومرة لا عندي حكم استقلالي تكليفي لكن يلحق بالنسبة إلى موضوعه هو يترتب على موضوع حكم شرعي، وجوب الكفارة يترتب عليهما على الإفطار. قال ليس موضوعا لوجوب الكفارة، إنما هو ليس متعلقا لوجوب الكفارة، إنما هو شنو موضوع لوجوب الكفارة يترتب عليه، كما يترتب أي حكم شرعي على ماذا؟ على موضوعه. وجوب الدية مترتب عليهما على القاتل مثلا، وأمثال هذه الأمور. فهذا قد يلحظ مرة بالإحاظة المتعلق، وقد يلحظ بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الموضوع. أما بالنسبة إلى الأول هنا ذكروا بشكل عام بأنه هذه الأفعال التي تقع متعلقة بالتكليف الاستقلالي للحكم التكليفي الاستقلالي أو موضوع للحكم الاستقلالي التكليفي، إذا عرض عليها واحد من هذه العناوين لا إشكال في أنه حديث الرب يكون شاملا لها، يكون شاملا لها سواء كان متعلق أو كان ماذا أو كان موضوع. فإذا شرب الخمر اضطرارا إكراها شمل الحديث، ويرفع بعد الشنو ماذا؟ يرفع أثرا، شنو أثرا؟ يرفع الحرمة، يرفع الحاج إلى آخره من الآثار يترتب على شرب الخمر يرفعه. هذا التكليف الاستقلالي، حكم التكليف الاستقلالي يرتفع بشنو حديث الرب في هذا المورد إذا تعنونت في أحد العناوين السبعة المذكورة في الحديث. وهكذا الحكم التكليفي بالنسبة إلى موضوع الأمن الفشي، إذا أفطر نسيانا أفطر قولوا ياي إكراها أفطر أفطرارا، هذا الأثر وهو وجوب الكفارة يرتفع عنه. لماذا؟ لأنه طرأت واحد من هذه العناوين وأوجبت رفع هذا الفعل، ورفع الفعل يكون بماذا؟ برفع أثره ورفع حكمه، فيرتفع وجوب الكفارة حينئذ. أيضا هنا يكثر ما تقدم النتيجة اللي نفذ لها في البحث السابق، هنا أيضا يكثر أن هذا التكليف الاستقلالي، حكم التكليف الاستقلالي، هذا أيضا يكون لابد أن نفترض حتى يشمله الحديث، لابد أن نفترض أنه يترتب على موضوعه على الإشكال، على موضوعه شنو اللي نختار في البحث السابق؟ لابد أن يشترط هذا. إذا مثلا هناك اخترنا بأنه يشترط أن يترتب عليه بما هو منتسب إلى ماذا؟ إلى المكلف، فما نقول لأنه هذا يختص بخصوص الثاني الذي ينتسب إلى ترتب الآثار، أن يكون الأثر مترتبا على الفعل بما هو منتسب إلى المكلف. وأما إذا فرضنا أن يترتب الأثر لا يترتب على الفعل مطلقا وإن لم يكن منتسبا المكلف، مثل هذا الأثر اللي هو حكم تكليفي استقلالي لا يشمله حديث شنو؟ حديث الرب. تم الميزان الأول أيضا طبق في المكان، الميزان الثالث أيضا طبق في محل الكلام، هذا أيضا لا بد منه. فحينئذ قلنا هذا بحث أشياء البحث الفقهي فيها، أن الأثار يترتب على الفعل بما هو منتسب أو لا، شيخا منه. وجوب القضاء مترتب على ترك الفريضة ذات ترك الفريضة أو مترتب على ماذا؟ على ترك الفريضة بنحو العدل المعكي، يعني ترك المصادر من المكلف أن للفريضة بما هو كذلك، إذا بما هو كذلك فإنه يشمله الخبير. وأما إذا كان مترتب على ترك الفريضة، لا ترك الفريضة مو بما هو منتسب إلى ماذا؟ إلى المكلف، أو مترتب على الفوز، لا تفوز، من ترك الفريضة يجب عليه شنو؟ القضاء. لا تترك ذات الصوت، مو الصوت المنتجل الى المخلل، حينئذ هذا لا يشمله شنو؟ لا يشمله الحديث. مثل هذا حكم التكليف الاستقلالي ايضا لا يكون مشمولا بالحديث. ايضا ذكر لان الحكم التكليفي الاستقلالي بالنسبه الى متعلقه تارة يكون من الكل الساري الحكم، كل ساري اللي يعبر عنه بمطلق الوجود، ساري في جميع الأفراد، حلال مبارك عن الحلال، ومرة يكون من قبيل أقسم كل عالم، أقسم كل عالم، ومرة يكون متعلق الحكم بنحو الكل بنحو صرف الوجود مو بنحو مطلق الوجود، مثل أكرم عالما أعتق رقبتان قال أكبر بينهما هناك كل حلال بشريان إلى جميع الأفراد، حكم يسري إلى جميع أفراد الطبيعة، بينما ما لا الحكم لا يسري إلى جميع أفراد الطبيعة، وإن المطلوب هو فرد واحد من هذه الشنو الطبيعة، لأن المطلوب هو شرط الوجود لهذه الطبيعة. في الأول في الانحلالية فيما إذا كان المطلوب هو الطبيعة بنحو مطلق الوجود لا بنحو شرط الوجود، هنا إذا أكره المكلف أو اضطر أو نسي أكره على المخالفة، مخالفة هذا التكليف، فأمر بإكرام كل عالم وأكره هو على ترك إكرام فرد من أفراد شنو من أفراد العالم، نهاه عن الكذب أو الغيبة، وهذا من حلاله، النهي بطبيعة يكون شنوكم من حلاله، نهاه عن الكذب وأكره على ماذا؟ على المخالفة، يعني أكره على أن يكذب مرة واحدة وخيانة واحدة، أكره على ذلك. في هذه الحالة يجب الحديث حديث الرد لنفي الوجوب في الأول، يعني إذا ترك إكرام زيد عندما يقول أكرم كل عالم بنحو العموم استغراقي بنحو الانحلال، وهو ترك إكرام زيد اضطرارا أكره على ترك إكرامه، هنا يجري الحديث وينفي وجوب إكرام شنو؟ إكرام زيد باعتبار أن الوجوب هذا أثر إيمان بإكرام زيد يترتب عليه على ماذا؟ يتعلق به وأثر لإكرام زيد، كما نجري الحديث لنفي الحرمة عن شرب الخمر عندما يقع اضطرارا، هنا نجري الحديث لنفي الوجوب عن إكرام زيد، يقول إن هذا ما كان يجب عليه، ماذا؟ إكرام زيد يسقط عن هذا الوجوب باعتبار أنه مكره على تركه، مضطر إلى ماذا؟ إلى تركه، فيجري فيه الحديث لنفي هذا الوجوب. كذلك إذا كذب مرة واحدة إكراها اضطرارا، هنا أيضا يجري الحديث لنفي شنو؟ حرمة ما صدر منه، لنفي حرمة ما صدر منه، لماذا؟ لأنه صدر منه إكراها أو اضطرارا. هذا إذا أكره إعلانا على مخالفة التكفير. أما إذا أكره على موافقة التكفير قال له أكرم كل عالم وأكره على إكرام زيد. أكره على إكرام زيد فأكرمه مكرهان. ما يجوز الحديث أو ما يجوز الحديث؟ قالوا بأنهم لا يجوز الحديث لأنه لا امتنان في نفي الوجوب عن ماذا؟ عن هذا الإكرام الذي أكره عليه. ما امتنان في نفي الوجوب، بالعكس لعله فيه ماذا؟ خلاف الامتنان. واضح؟ إذا أجرينا الحديث ونفينا الوجوب عن هذا الفرد الذي وقع إكراها، هذا ليس فيه امتناع المكلف، لأنه المكلف أجازه أكرمه، فليكن هذا امتثالا من لهذا التكليف، فيرقى الوجوب ويكون هذا امتثالا. وجريان الحديث لنفي هذا الوجوب ليس فيه امتناع على هذا المكلف، فحينئذ لا يجري هذا الحديث لنفسه امتناعا في هذا الفرد. وهكذا إذا فرضنا أنه في مثال الثاني في مثال النهي، إذا أكره على ترك الكلي شيئاً واحد مرة واحدة في ظرف معين، أكره على ترك الكلي، هنا هل هناك معنى لأن نقول أن الحديث يجري لنفي حرمة هذا؟ مخرج لهذا ليس لي امتنان عليه ان نقول ان هذا الترك ان هذا الترك ليس ماذا؟ ليس امتثال للنهي. من هذا معنى نفي الحرمه ما في حرمه، فلا يكون امتثالا علما بحرمه، لا نقول بانه هذا امتثال لحرمه، وان وقع اضطرارا وان وقع اكراها هو امتثال لحرمه، الحرمه لا تقتضى ذلك. فحينئذ يكون شمول الحديث لهذا الترك بمعنى نفي الحرمه، نفي الحرمه يكون فيه ليس فيه امتناع فلا يكون شاملا له. هذا كله فيما اذا كانت المتعلق للحكم التكليفي باستقلال معقول بنحو الطبيعه الساريه، بنحو الانحلال، بنحو مطلق الوجود. واما هذا عقل بنحو شخص الوجود فتوكل على تجاهل الوقت. وصلى الله على محمد.